الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري واحد، للمؤلف الدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان تقسيم الأعمال التجارية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت ابتسام طافش. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان المشاريع التجارية، أي أن التسجيل يغطي صفحات من 29 إلى 39، حيث تتألف الوحدة التعليمية الثالثة من 3 دروس بالإضافة إلى تمارين محلولة. هذه الدروس هي: الدرس الأول الأعمال التجارية بحكم ماهيتها، الدرس الثاني الأعمال التجارية المنفردة، الدرس الثالث المشاريع التجارية. المشاريع التجارية: أكسب المشرع في المادة السادسة من القانون التجاري الصفة التجارية على عدد من الأعمال بنص القانون حتى ولو تمت لمرة واحدة، بينما لم يعتبر بعض الأعمال الأخرى التي ذكرها في المادة نفسها أعمالا تجارية إلا إذا تمت من خلال مشروع، لأن تجارية هذه الأعمال لا تستمد من العمل ذاته وطبيعة موضوعه أو من صفة الشخص القائم بها، بل من شكل التنظيم الذي يستند إليه وهو المشروع. والمفهوم المتفق عليه في الفقه والقضاء لمعنى المشروع يتطلب شرطين أساسيين: أولهما يجب أن يستند المشروع إلى تنظيم سابق مهيئ بالوسائل القانونية والمادية لقيامه على نحو مستمر، كاختيار المكان المناسب مثل فتح محل تجاري أو مستودع أو مكتبة، وتهيئة مواد ووسائل العمل، واتخاذ اسم تجاري واستخدام عددا كبيرا من العمال. والواقع أن لاستخدام العمال أهمية خاصة في استنباط شرط المشروع، لأن المضاربة على عمل العمال هي التي تميز التاجر عن الحرفي الذي يصنع بنفسه ما يبيعه دون أن يضارب على عمل الغير مثل النجار والحداد والخياط، فهم ليسوا تجارا وبالتالي لا يعتبر عملهم من قبيل المشروع التجاري ولا يكتسبون صفة التاجر، بل هم حرفيون. وثانيهما تكرار العمل على نحو متصل معتاد، أي مزاولته على سبيل الاحتراف والتكرار، هو نتيجة منطقية لازمة للشرط الأول المتعلق بالتنظيم، ذلك أن وجود التنظيم يتضمن ويفترض أن العمل لمن يباشره لمرة واحدة وإنما على نحو متكرر. وسنبحث الآن كل مشروع من المشاريع التي ذكرها المشرع في المادة السادسة من قانون التجارة. 1- مشروع التوريد، وهو عقد يتعهد شخص بموجبه أن يقدم مواد معينة لقاء مبلغ محدد بصفة دورية ومنظمة خلال فترة معينة من الزمن لمصلحة شخص آخر. وأمثلة تقديم المواد كثيرة، كتوريد اللحوم أو الأغذية إلى المطاعم أو المدارس أو المستشفيات، وتوريد الورق لإحدى الصحف وغير ذلك. 2- مشروع المصانع، اعتبرت الفقرة واو من المادة السادسة من القانون التجاري مشروع المصانع عملا تجاريا وإن يكن مقترنا باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. والمقصود من مشروع المصانع الوارد في المادة السادسة هو تحويل المواد الأولية أو نصف المصنعة إلى سلع كاملة، كاملة الصنع، صالحة لإشباع حاجات الناس. وقد يستند مشروع المصانع إلى شراء المواد الأولية فتعتبر تجارية، ليس فقط باعتبارها مشروع صناعة وإنما باعتبارها شراء لأجل البيع بعد شغلها أو تحويلها. وإذا كان مشروع المصانع مستندا إلى شراء المواد الخام الأولية وتحويلها ثم بيعها بربح تعتبر تجارية ولو بوشرت مرة واحدة، فإن النص على اعتبارها تجارية إذا بوشرت على وجه المشروع يعتبر في هذه الحالة غير ذي قيمة، لأن تجاريته تكون بديهية. لذلك فإن لأعمال نص الفقرة واو من المادة السادسة ينبغي التسليم بأن هذه الفقرة إنما تعرض للحالات التي لا يشتري فيها الصانع المادة الأولية، وينطبق ذلك على الصانع الذي يتلقى المادة الأولية من الغير ليقوم بتحويلها وتهيئتها في إطار معين، ثم يعيدها لصاحبها كصاحب المحلجة الذي يحلج أقطان الغير، وصاحب المصبغة الذي يصبغ ملابس الغير، وصاحب المطبع الذي يطبع كتبا للغير، وصاحب المطحنة الذي تقدم إليه الغلال لطحنها وتحويلها إلى طحين. إن أعمال المستصنع هنا لا تعتبر أعمال تجارية إلا إذا كان عمله ضمن مشروع يخضع لتكرار الأعمال وتنظيم مهني، وأن تكون هناك مضاربة على عمل الغير. والتفرقة هنا تدور بين التاجر الذي يستخدم العمال العديدين وينظم مشروعا على درجة من الأهمية، وبين الحرفي الذي يعمل وحده ويمارس الصناعة في نطاق محدود بحيث لا يتعدى عمله استغلال جهده البدني أو جهد أفراد أسرته أو جهد بعض الصبية الصغار، لأن هذا العمل هو بيع الإنتاج والمهارة الشخصية، مثل الخياط الذي يقوم بخياطة ملابس لعملائه الذين يقدمون له القماش، والنجار الذي يسلم من عملائه الخشب ليصنعه أثاثا لهم. ومن العودة لأحكام الفقرة واو من المادة السادسة في القانون التجاري، نجد أن المشروع قد نص على تجارة مشروع المصانع وإن يكن مقترنا باستثمار زراعي، وهذا يعني ارتباطا بين الزراعة والصناعة، كما هو الحال في المزارع المزارع الذي يصنع الزبدة والجبن من ألبان ماشيته، أو يستخرج السكر من المحصولات التي تنتجها أرضه مثل الشوندر. فهل تنطبق أحكام الفقرة واو من المادة السادسة وبالتالي اعتبار هذه الأعمال مشروعا صناعيا تنطبق عليه أحكام القانون التجاري، أم أن هذه الأعمال تعتبر أعمال مدنية تنطبق عليها أحكام القانون المدني؟ وللإجابة على هذا السؤال، فإن القاعدة العامة تقضي بتطبيق المبدأ الذي يقضي بأن الفرع يتبع الأصل. فإذا كانت عملية الصناعة تابعة للزراعة فإنها تعتبر مدنية، وإلا فإنها تعتبر تجارية، وهذا يتطلب التمييز بين حالتين. الحالة الأولى، إذا كان شخص يملك مصنع للسكر بزراعة الشوندر، أو إذا قام مصنع الخمور بزراعة العنب، أو إذا قامت شركة لإنتاج الجبن بتربية الأبقار للحصول على ألبانها، ففي هذه الحالة يكون الإنتاج الصناعي هو النشاط الرئيسي، ولا يكون للإنتاج الزراعي إلا صفة النشاط التابع لمشروع الصناعة التجاري. لذلك فإن الإنتاج الزراعي في هذه الحالات السابقة يكتسب الصفة التجارية مع أنه مدني بطبيعته، وذلك نظرا لتبعيته الموضوعية لنشاط تجاري رئيسي. الحالة الثانية، إذا قام مزارع بتصنيع ما تنتجه أرضه، كمن يستخرج الزيت من الزيتون الذي تغله أشجار بستانه، أو الجبن من حليب مواشيه، أي أن نشاط هذا المزارع الرئيسي هو الزراعة، وأن هذه الأعمال هي مكملة للاستغلال الزراعي الرئيسي. لذلك فإن الصفة المدنية تلتصق بالإنتاج الزراعي والعمل الصناعي على حد سواء. ثالثا، مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء. يقصد بالنقل البري كل عمليات النقل التي تحصل على اليابسة، سواء تعلقت بنقل المسافرين أو البضائع، ولا عبرة للوسيلة المستعملة في النقل، سواء كانت سيارة أم قطارا أم عربات تجرها الحيوانات أم غير ذلك. كما يقصد بالنقل الجوي كل عمليات النقل التي تحصل في الفضاء بواسطة الطائرة. أما المقصود بمشروع النقل على سطح الماء فهو النقل في المياه الداخلية الإقليمية كالأنهار والبحيرات والأقنية. أما النقل البحري فقد خصته المادة السابعة بأحكام مستقلة كما رأينا، ويعد بشكل عام تجاريا ولو وقع لمرة واحدة. لا يعد النقل سواء كان جويا أو بريا أو نهريا عملا تجاريا إلا إذا تم من خلال مشروع، وهو ما يقتضي تكرار قيام الناقل بعمليات النقل وظهوره بمظهر صاحب المشروع الذي يضارب على عمل العمال. فإذا وقعت عملية نقل واحدة فلا يكتسب عمل الناقل الصفة التجارية، بل تبقى لاصقة به الصفة المدنية. هذا ويعد مشروع النقل تجاريا بالنسبة للناقل، سواء كان مالكا لوسيلة النقل أو مستأجرا لها، وسواء كان هذا الناقل فردا أم شركة خاصة أم شخصا من أشخاص القانون العام. أما بالنسبة للشاحن أو المسافر محل النقل فيعتبر العمل مدنيا إلا إذا كان تاجرا ويتعلق النقل بموضوع يخص تجارته، فيعد العمل عندئذ تجاريا بالتبعية. رابعا، مشروع الوكالة والسمسرة. ولقد عرف القانون التجاري الوكالة التجارية بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل. وقد فرق المشروع بين الوكالة التجارية العادية والوكالة بالعمولة. فالوكالة التجارية العادية هي إذا كان على الوكيل أن يتصرف باسم موكله ولحسابه، أما الوكالة بالعمولة فهي إذا قضت بأن يتصرف الوكيل باسمه الخاص لكن لحساب موكله. ونتيجة لهذا التفريق يظهر الفرق بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي. فالوكيل العادي يبرم العقد باسم موكله ولحسابه، فلا يظهر اسمه بالقصد إلا بوصفه وكيلا، وكل ما ينشأ من حقوق والتزامات يذهب مباشرة في ذمة الموكل وليس بذمة الوكيل. بينما الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه الخاص لكن لحساب موكله، ويظهر في العقد الذي يبرمه مع الغير كما لو كان صاحب الشأن فيه، وبالتالي يصبح دائنا بالحقوق التي تتولد عنه ومدينا بالالتزامات التي تنشأ فيه. والوكالة بالعمولة تعتبر تجارية متى قام بها الوكيل على وجه الاعتياد والاحتراف، أما بالنسبة للموكل فإنها تعتبر تجارية بالتبعية إذا كان تاجرا ومدنية إذا كان غير تاجر. أما السمسرة فهي من عقود الوساطة التي تمهد لإبرام عقد أصيل. فالسمسار يقدم لعميله خبرته في البحث عن متعاقد آخر وخبرته على التفاوض والإقناع حتى يصل بهذا المتعاقد إلى التعاقد مع العميل مباشرة، ولا يتدخل السمسار في العلاقة القانونية التي تتم مباشرة بين ذوي الشأن، ويقتصر دوره على تقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول بهما إلى مرحلة الطلاق والاتفاق. فإذا نجح في وساطته فإن الطرفين يبرما العقد مباشرة دون أن يتدخل السمسار بوصفه وكيلا عن أحدهما. ومشروع السمسرة تجاريا أيا كان موضوع العقد الذي تخصص السمسار في المساعدة لإبرامه. خامسا، مشروع التأمين بأنواعه. اعتبرت الفقرة ط من المادة السادسة من القانون التجاري رقم 33 مشروع التأمين بأنواعه عملا تجاريا. والتأمين هو عقد احتمالي، معناه تعهد شخص يسمى المؤمن، وغالبا ما يكون شركة، بأن يؤدي إلى شخص آخر يسمى المؤمن له مبلغا من المال عند تحقق الخطر المؤمن منه في مقابل مبلغ من المال يقبضه منه، ويسمى المبلغ المترتب على المؤمن له بالقسط لأنه غالبا ويسدد في أقساط. أما الخطر المؤمن منه فقد يتناول التأمين النقل البري والجوي والبحري، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد المرض أو الوفاة، والتأمين ضد الحريق وغير ذلك من أنواع التأمين. وتتولى أعمال التأمين شركات تجمع أموالا ضخمة لمواجهة ما تتعرض له من احتمالات. ويجب أن نميز بين نوعين من التأمين: التأمين ذي الأقساط الثابتة والتأمين التعاوني. فالتأمين ذو الأقساط الثابتة هو التأمين العادي الذي يلتزم بموجبه المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له مبلغا من المال في حال تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك لقاء قصد يؤديه المؤمن له للمؤمن، ويحقق المؤمن الربح من الزيادة التي يحصل عليها بعد حساب احتمالات التعويضات التي يدفعها سنويا. وهذا النوع من التأمين يكتسب الصفة التجارية إذا تم من خلال مشروع، أي إذا توافرت فيه عناصر المشروع، وهي رأس مال مخصص للإنفاق على أعمالها ودفع التعويضات المترتبة عليها، والعمال والوكلاء الذين تستخدمهم في التعامل مع المؤمن لهم، والقيام بالأعمال الإدارية والحسابية والقضائية والتنظيم والإدارة. أما التأمين التعاوني أو المتبادل فيقصد به اتفاق مجموعة من الأشخاص المعرضين لأخطار متشابهة على تعويض الضرر الذي يلحق أحدهم عند تحقق الخطر من مجموعة الاشتراكات المدفوعة منهم لصندوق يتكون لهذا الغرض، أي أن كل عضو مشترك في هذا الصندوق يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له، فليس ثمة وساطة بين المؤمن لهم في هذه الحالة، لذلك لا يعتبر هذا النوع من التأمين من قبيل الأعمال التجارية. سادسا، مشروع المشاهد العامة. يشمل تعبير المشاهد العامة كل ما أعد لتسليته الجمهور، لقاء عوض كدور السينما والمسارح والمراقص والملاهي والمقاهي وغيرها، إلا أن هذه الأعمال لا تعد تجارية إلا إذا تمت ضمن إطار مشروع منظم ومستمر يضارب على عمل الآخرين هذا، ولا تتسم بالتجارية سوى أعمال صاحب الملهى الذي يحترف القيام به، لأنه يضارب على عمل الأشخاص الذين يستخدمهم، كما يضارب على الروايات والأغاني أو الألحان أو الأفلام التي يشتريها أو يستأجر حق ملكيتها الأدبية من أصحابها، فالعقد الذي يتم بينه وبين الممثلين والراقصين أو المغنيين يعد تجاريا بالنسبة له ومدنيا بالنسبة للآخرين، لأن كل واحد من هؤلاء يستغل في عمله مواهبه الشخصية. سابعا، مشروع النشر. ويعد مشروع النشر تجاريا سواء تعلق بالإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني، وهنا يجب التمييز بين عمل المؤلف أو الفنان وعمل الوسيط ملتزم الطبع أو الناشر الذي يتولى عرض نتاجه الذهني على الجمهور، ففي حل يكون العمل الأول مدنيا لقيامه على استغلال موهبة طبيعية وخلوه من شراء سابق، ويظل كذلك حتى ولو قام بنفسه بعملية النشر والبيع للجمهور، لأن عمله هذا يعد مكملا وتابعا لعمله الأصلي المدني وهو التأليف، ويعد عمل الثاني تجاريا لأنه يتضمن أهم عناصر العمل التجاري وهو شراء حق الطبع لأجل النشر بقصد إعادة البيع للجمهور. ثامنا، مشروع المخازن العامة. اعتبرت الفقرة لام من المادة السادسة من القانون التجاري رقم 33 مشروع المخازن العامة عملا تجاريا، والمخازن العامة هي المستودعات التي يتم فيها إيداع البضائع، وتزداد أهمية الإيداع بازدياد أهمية البضائع وتضخم كمياتها، ونشاط المخازن العامة يتمثل في إيداع البضائع من المودعين لقاء أجر، فتقوم المخازن العامة بحفظ هذه البضائع وصيانتها إلى يحين استردادها، وقد تجهز هذه المستودعات بأجهزة تبريد لحفظ الفواكه والخضار، ويقوم المخزن بإعطاء المودع إيصالا ذي شقين يتيح لحامله التصرف بالبضاعة التي يمثلها، وذلك بمجرد تسلم الشق الأول من الإيصال إذا كان للحامل أو تظهيره إذا كان يحتوي على صيغة لأمر، وهذا الشق الأول يثبت ملكية البضاعة المودعة، والشق الثاني يسمى الضمان يستخدم في رهن البضاعة المودعة، ويتيح هذا الشق الثاني لحامله طلب بيع البضاعة بالمزاد العلني لاستيفاء دينه، ويتعذر حينئذ على مدينه صاحب البضاعة التصرف بها قبل استرداد الشق الممثل للضمان، وغالبا ما تلحق بالمخازن العامة، محلات لبيع البضائع بالمزاد العلني، فيما إذا لم يستطع موديعها إيفاء ديونهم بالأموال التي اقترضوها بضماناتها. تاسعا، مشروع المناجم والبترول. ظلت الصناعات الاستخراجية أمدا طويلا أعمالا مدنية مستبعدة من نطاق القانون التجاري، لكونها من ضروب الاستغلال المباشر للطبيعة التي تعد من قبيل أعمال المنتج الأول. أما في فرنسا فقد لاحظ المشروع لاحقا أن هذه الصناعات، وعلى الأخص استخراج الفحم والمعادن من المناجم والنفط من الآبار، تباشرها مشروعات تجارية ضخمة تتخذ أساليب التجارة الحديثة، ويحتاج المتعاملون بها إلى ائتمان وحماية وضمانات القانون التجاري. لذلك أصدر قانونا في عام 1919 عدت هذه الصناعات بموجبه من المشاريع التجارية، وجاء قانون التجارة السوري فنص هو أيضا على تجارية مشروع المناجم والبترول، وقد أخذ الاجتهاد هذا النص بمعناه الضيق، لذلك لم يسبغ الصفة التجارية على استثمار المقالع والممالح. 10. مشروع الأشغال العقارية. والأشغال العقارية هي عقد مقاولة، وتشمل أعمال الإنشاء والتعديل والهدم وسائر الأشغال التي تستعمل فيها أدوات ومواد البناء كإقامة السدود وبناء الجسور والمعامل والمستشفيات وتعبيد الطرق ومد السكك الحديدية. ويستوي في إكساء هذه الأشغال العقارية الصفة التجارية ما إذا كان متعهد المشروع البناء فردا أو شركة تابعة للقطاع العام أو الخاص، كما يعتبر عمل هذا المتعهد تجاريا سواء قدم الأدوات اللازمة للبناء أم الأيدي العاملة أو اكتفى بتقديم أحدهما. ويجدر بنا هنا أن نفرق بين متعهدي مشاريع الأشغال وبين المهندس المعماري ومكاتب الدراسات الفنية التي مهمتها وضع المخططات والقيام بدراسات الهندسية أو الإشراف على أعمال الغير دون أن تتولى تنفيذ هذه الأشغال، فتظل مهنة حرة دون أي طابع تجاري. لكن إذا اقترن عمل المهندس المعماري وضع الدراسات الفنية والمخططات وقام في الوقت ذاته بتنفيذ الأشغال لحسابها الشخصي في إطار مشروع أضحى تاجرا، بالإضافة إلى كونه صاحب مهنة حرة. 11. مشروع شراء العقارات لبيعها بربح. لقد خرج المشروع هنا على المبدأ التقليدي القديم الذي يقضي باستبعاد العقارات من نطاق القانون التجاري، لذلك لم يعد من اختلاف بين عملية شراء العقار بقصد بيعه بربح وعملية شراء المنقول لأجل البيع. أيضا فكلتهما عملية تخضع لأحكام قانون التجارة، إلا أنه في الحالة الأولى أوجب المشروع مزاولة هذه الأعمال ضمن نطاق مشروع، أي على وجه التكرار أو الاحتراف. أما في الحالة الثانية عد هذه الأعمال تجارية ولو حدثت لمرة واحدة. 12. مشروع وكالة الأشغال. اعتبرت الفقرة عين من المادة السادسة من القانون التجاري رقم 33 مشروع وكالة الأشغال أعمال تجارية، ويقصد بوكالة الأشغال المكاتب التي تقوم بترويج الأشغال، أي لتسهيل أعمال الناس وإنجاز معاملاتهم مهما كانت طبيعة هذه الأعمال أو المعاملات، سواء كانت أعمالا تجارية أم أعمالا مدنية، مثل مكاتب الاستخدام ومكاتب السياحة وسائر المكاتب التي تقوم بتحصيل الديون لأصحابها، أو تقوم باستخراج الرخص أو براءات الاختراع أو التخليص على البضائع في الجمرك، وكذلك مكاتب الزواج، وذلك لقاء أجر. وقد أعطى المشروع الصفة التجارية على عمل هؤلاء الذين يقومون بتأدية خدمات مأجورة للغير. ويمكن تبرير إضفاء الصفة التجارية على هذه الأعمال بغض النظر على طبيعتها أو الخدمات التي تقدم لها سواء كانت مدنية أم تجارية، هو أن مصلحة هذه المكاتب في أن تأخذ بالحسبان الأساليب التجارية التي تستوجب مسك دفاتر تجارية منتظمة وفتح سجلات، وأن تتبع قواعد القانون التجاري الذي تعتبر قواعده هي الأصلح لمثل هذا اللون من النشاط. كما أن إضفاء الصفة التجارية على هذه الأعمال يجعل الالتزامات المكاتب فيما واجهت المتعاملون معها التزامات تجارية وهي أشد وأقصى من الالتزامات المدنية، وهي تؤدي إلى جواز أن يطلب هؤلاء المتعاملين شهر إفلاسها إذا توقفت عن أداء التزاماتها، كما أن هذه الصفة التجارية تسمح لهم بالإثبات في مواجهة هذه المكاتب لوسائل الإثبات كافة. ويجدر بناء الملاحظة في هذا المجال أن مكاتب المحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين لا تعتبر أعمالا تجارية، حيث أنها تعتبر من الأعمال الحرة، وهذا متفق عليه. 13. الأعمال التجارية البحرية. اعتبرت الفقرات ف ص ت خ من المادة السادسة من القانون التجاري رقم 33 أن الأعمال البحرية من الأعمال التجارية، وقد كان المشرع في القانون التجاري الملغى رقم 149 لعام 1949 قد خصص المادة السابعة للنص على الأعمال التجارية البحرية، بين المشرع في القانون الجديد ضم الأعمال التجارية البحرية إلى المادة السادسة. ونظرا لورودها في المادة السادسة سنقوم بدراسة هذه الأعمال بشكل مختصر، لأن دراسة هذه الأعمال بشكل مفصل يعود إلى الحقوق البحرية. 1. مشروع إنشاء أو شراء بواخر معدل الملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها، وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. 2. جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن. 3. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري. 4. سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية. 1. مشروع إنشاء أو شراء بواخر معدل الملاحة. اعتبرت الفقرة فاء من المادة السادسة من القانون التجاري مشروع إنشاء أو شراء بواخر معدل الملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها، وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه أعمالا تجارية. والمقصود بالبواخر هو السفن أو المراكب المجهزة بقوة دافعة والتي تقوم بملاحة بحرية. ولئن كانت معظم هذه السفن تسير بقوة البخار ومنها تم تسمية البواخر، غير أن هذه التسمية أخذت تطلق في الوقت الحاضر على السفن التي تسير بطاقة أخرى كمحركات الديزل المفاعلات الذرية، فيشملها وصف البواخر في عصر لم يعد فيه ثمة سفن تسير بقوة البخار. أما مشروع إنشاء السفن الشراعية فليس ما يمنع من تشميله بنص الفقرة إذا كان يشتمل فعلا على مقومات المشروع، باعتبار المادة السابعة من القانون التجاري اعتبرت من الأعمال التجارية الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للمشاريع التي عدتها لتشابه صفاتها وغاياتها. ومن البديهي أن مشروع إنشاء السفن الشراعية مجانس لغيره من مشاريع إنشاء السفن ومشابه لها من صفاته وغايته، كما أن شراء السفن بقصد استثمارها سواء كان ذلك لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص هذه تعتبر عملا تجاريا. كذلك الحال في عملية بيع السفن المشتراة على هذا الوجه، فعملية البيع هذه تعتبر تجارية لأنها عملية شراء منقول وهو السفينة بقصد بيعه، وهذه العملية تعتبر تجارية ولو وقعت لمرة واحدة. هذا ومن الجدير بالذكر أن عمليات شراء السفن للنزهة أو للصيد لا تكتسب الصفة التجارية حتى ولا بيع هذه السفن، ذلك أن النزهة والصيد تعد أعمالا مدنية بطبيعتها. 2. جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن. اعتبرت الفقرة صاد من المادة السادسة من القانون التجاري هذه الأعمال أعمالا تجارية، ويقصد بالإرسالية البحرية هو الرحلة البحرية للسفينة من ميناء المغادرة حتى ميناء الوصول. والواقع أن الرحلة البحرية تتطلب شراء الأدوات والمهمات والمؤن وعمليات الإصلاح والتجهيز واستخدام البحارة. والمقصود بالرحلة البحرية هي الرحلة التي تكون بقصد الربح، مثل الرحلات لنقل الأشخاص من بلد إلى بلد أو لنقل البضائع. أما الرحلات الخاصة بالنزهة فقد اعتبرها الدكتور مصطفى كمال طه عملا تجاريا مبررا، ذلك أن الأمر يتعلق بإرسالية بحرية تدخل في عموم النص على تجارية جميع الإرساليات البرية، بينما يؤكد الدكتور أكثم الخولي على أنه لا ينطبق إلا على الإرساليات التجارية وحدها. والواقع أن الرأي الذي اعتمده الدكتور أكثم الخولي أقرب إلى المنطق، إذ أنه ليس من المقبول أن يكون شراء سفينة الصيد عملا مدنيا ثم يعتبر تجهيزها للصيد عملا تجاريا. 3. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري. اعتبرت الفقرة ثاء من المادة السادسة من القانون التجاري إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض والاستقراض البحري من الأعمال التجارية، لذلك فإن النقل البحري للبضائع قد يتم بموجب عقد إيجار السفينة أو بموجب عقد النقل الذي يكون ممثلا بسند الشحن. فعقد إيجار السفينة هو السند الذي يثبت استئجارها ويمثل إيجار أشياء وليس إيجار خدمات. أما عقد النقل الذي يكون ممثلا بسند الشحن فيكون بموجب وثيقة الشحن التي هي السند الذي يعطيه ربان السفينة مبينا فيه البضائع الموثوقة على السفينة، وتوقع إما من الربان أو أي ممثل آخر للناقل، والواثق كتعبير عن إرادة الطرفين المتعاقدين بقبول شروط العقد المدرجة في الوثيقة. وهذا يعني أن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجر لسفرة أو لعدة سفرات معينة. أما عقد النقل البحري فهو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها، وعليه فإن عقد إيجار السفينة يعتبر عملا تجاريا، كذلك فإن عقد نقل البضائع يعتبر أيضا عملا تجاريا، وكذلك يعتبر عقد القرض أو الاستقراض البحري عملا تجاريا، وهو عقد موروث عن الفينيقيين ويقصد به القرض الجزائي، وهو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة يساهم فيه المقرض في مخاطر الرحلة التي تم القرض لتمويلها على أن يضيع القرض على المقرض إذا هلكت الأشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة، وأن يرد له القرض مع فائدة مرتفعة ولو تخطى مقداره الحد القانوني إذا وصلت هذه الأشياء سالمة. 4. سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية. اعتبرت الفقرة خاء من المادة السادسة من القانون التجاري سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية من الأعمال التجارية. والأمثلة التي أوردتها الفقرة خاء جاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وبالتالي فإن النص المذكور يشمل جميع العقود والاتفاقات الخاصة بالتجارة البحرية، وهذه العقود كثيرة مثل عقود الضمان البحري أي التأمين ضد المخاطر البحرية والقطر والإرشاد ووسق السفن وتفريغها، كما أن هنالك عقود معروفة تحمل مصطلحات معينة وهي البيوع البحرية، وهي البيع بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة فوب، وفيها يلتزم البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يعنيها المشتري في ميناء الشحن، والبيع لشرط نقل البضاعة والتأمين عليها من قبل البائع سيف. وفي هذا النوع من البيع يلتزم البائع بإبرام عقد النقل لنقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ، وعليه أيضا إجراء التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل، وأن يتولى شحن البضاعة على سفينة يختارها هو. وعليه كذلك دفع نفقات النقل والتأمين وكافة المصروفات الأخرى وإضافتها إلى ثمن البضاعة والبيع بشرط التسليم بجانب السفينة فاس، وهذا البيع يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة بجانب السفينة التي يعنيها المشتري. هذه هي بعض الأمثلة على العقود في مجال التجارة البحرية، ونرى أن عبارة وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية تشمل مثل هذه العقود، وبالتالي تعتبر من الأعمال التجارية. تمارين: أشر إلى الجواب الصحيح. المكتب الذي يقوم بتحصيل الديون لأصحابها لقاء عمولة تتناسب مع قيمة الدين. الخيارات: ألف مشروع توريد، باء مشروع وكالة أعمال، جيم مشروع وكالة أشغال، دال مشروع خدمات. الجواب الصحيح جيم مشروع وكالة أشغال.